الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. إن شاء الله على بركة الله نشرح في مباحثة الألفية، وتحديدا مع الشرح المشهور بين الأوساط الحوزوية، شرح ابن الناظر. أنتم تدرون أيها الأخوة قضية اللغة العربية لها خصوصية كبيرة بالنسبة لطالب الحوزة، هي السلاح الذي يعتمد عليه ويتسلح به لأجل الاطلاع على باقي العلوم. احنا تلاحظون حتى على مستوى نقارن بين الوسط الشيعي والوسط السني، نشوف اكو ضعف كبير على مستوى اللغة، وهذا الى اسباب كثيرة. احنا جمدنا على دراسات معينة، لم نطور انفسنا، وبالتالي كان ما صار. احنا حتى نستفيد من الوقت، الكتاب معلوم لديكم الاخوة اللي صدقا حضروا مباحثات تتعلق بهذا الكتاب، او يسمعون من اخوة اخرين لهم. الكتاب يعني فيه من التعقيد الشيء الكثير، فيه من العبارة المضبوطة الشيء الكثير، وفيه من النحو بمعدل لا يتناسب مع كونه كتاب للغة العربية. عليكم السلام. الناظم ابن مالك ضغط قواعد اللغة العربية بهذه وحولها إلى أبيات شعرية. كان أولا لديه الكافية، هي عبارة عن 3000 بيت، ثم اختصر هذه الكافية إلى الألفية. شروحات كثيرة شرحت هذه الأبيات، أشهر هذه الشروحات الشرح الذي بين أيدينا، شرح ابن الناظم، والشرح الآخر شرح ابن عقيل. من أسوي مقارنة بسيطة بين الشرحين، أجد بكل من هذين الشرحين إيجابيات وسلبيات. إيجابيات أو الإيجابية الموجودة في هذا الكتاب، كتاب ابن الناظم، شرح ابن الناظم، تلك العبارة المضبوطة التي توسع الذهنيه، توسع المدارك، لكن هذا على حساب المادة النحوية. في قبالة كتاب أو شرح ابن عقيل تجد المادة النحوية، لكن في نفس الوقت تجد العبارة السهلة التي قد لا تتناسب مع أهواء بعض الأخوة. احنا منهجيتنا، الأخوة اللي سمعوا بالدورة السابقة يدرون، نحاول الممازجة بين الشرحين، شرح ابن الناظم وشرح ابن عقيل. من شرح ابن عقيل نحاول ناخذ المادة النحوية سواء ابن عقيل او الكتب الاخرى، ومن شرح ابن الناظم على اعتبار الكتاب اللي احنا قاعد ندرسه نحاول تفكيك عبارة هذا الكتاب، وبالتالي حتى اذا الله شاء وفقكم لخدمة اخوانكم الاخرين في مباحثات في المصر. المقدمات التي تذكر، اعتدنا عند الشروح في كتاب من اي كتب من كتب الحوزوية، واعتاد العلماء كذلك ان يذكروا مجموعة من المقدمات، منها تعريف العلم، منها موضوع العلم، منها الغاية والغرض من العلم. انا راح امر عليها مرور سريع حتى احاول ولو للبركة اخذ شيء بسيط منها. المطلب الأول للنحوي اللي هو الكتاب اللي احنا ندرسه، كتاب النحو، لعلم النحو تعريفات كثيرة. أولا التعريف على مستوى اللغة، ما المراد بكلمة النحو؟ لما أنا أفتش كتب اللغة ما المراد بكلمة النحو؟ يقولون النحو في اللغة له معاني كثيرة، 6 معاني أشهرها أن المراد بالناحو القصد، وهذا ما أشار إليه الشارع عندما يقول نحوت هذه الناحية أي قصدت هذه الناحية. هذا معنى. معنى آخر من المعاني المشهورة للناحو الجهة، سرت نحو المسجد أي جهة المسجد. من المعاني المشهورة أيضا للناحو القسم، أقول الكلمة على ثلاثة أنحو، معاني أخرى يمكن أن تكون. هذا بحسب اللغة. بحسب الاصطلاح هناك تعريفان للنحو، تعريف القدماء وتعريف المتأخرين. القدماء عندما عرفوا النحو، وعليكم السلام ورحمة الله، جمعوا بين النحو والصرف في تعريف واحد، فقالوا هذا تعريف القدماء اللي راح نعرض عنه، لأنه يجمع مع الناحو الصرف. القدماء ماذا عرفوا النحو؟ قالوا هو العلم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم إفرادا وترتيبا. العلم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم إفرادا وترتيبا. يقولون هذا التعريف المتأخرون أعرضوا عنه. لماذا؟ لأنه يجمع بين الصرف والنحو في تعريف واحد. وين الجمع صار؟ إفرادا وتركيبا، الذي يتناول الكلمة بما هي كلمة من دون نظر إلى علاقتها بالكلمات الأخرى، هذا علم الصرف. والذي يتناول الكلمة بلحاظ علاقتها مع الكلمات الأخرى التركيب، تركيب تركيب كلمة مع كلمة أخرى وأبحث عن العلاقة بين هاتين الكلمتين، هذا علم النحو. فبقول القدماء إفرادا أشاروا إلى علم الصرف، وبقولهم تركيبا أشاروا إلى علم النحو. هذه الممازجة بين العلمين في تعريف واحد دعت المتأخرين إلى أن يعرضوا عن هذا التعريف ويستبدلوه بتعريف آخر. شنو التعريف الآخر؟ راح تشوفون راح يصير في آخر التعريف. هو العلم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم إعرابا وبناء. تناول تلك القواعد وتلك الأصول، الأصول القواعد للكلمة إنما بلحاظ مخصوص اللي هو ما هذا اللحاظ؟ البناء والإعراب. هذا هو علم النحو. علم النحو إنما يبحث في الكلمة العربية، دي راح يكون موضوع لعلم النحو، بلحاظ الأحوال التي تطرأ عليها من الإعراب والبناء. واضح إن شاء الله؟ بعد واضح المراد بالأصول القواعد، وتلك القواعد تساعد على معرفة أحوال الكلمة. واضح إن شاء الله؟ موضوع أنا ترى أبين هاي المقدمات الثلاثة مجاملة. المقدمة الثانية موضوع علم النحو. واضح بأن موضوع علم النحو الكلمة العربية. بعضهم قال لا، موضوع هذا رأي آخر، موضوع علم النحو الكلمة والكلام، هم الكلمة وهم هذا الكلام. رد هذا الرأي بأن الكلام لا يصلح أن يكون موضوعا لعلم النحو لأن الكلام عبارة عن الجمل، الجملة، والجملة بما هي جملة لا يقرأ عليها الإعراب والبناء، فلا يصلح الكلام فلا تصلح الجملة، نفس الجملة، لأن تكون موضوعا لعلم النحو. أصحاب الرأي القائل بأن الكلام يمكن أن يكون موضوعا لعلم النحو ردوا هذا الإشكال بقولهم أن الجملة وإن لم تصلح للإعراب والبناء بحسب اللفظ إلا أنها ماذا؟ صالحة للإعراب والبناء بحسب للإعراب بحسب المحل. الجملة يمكن أن تقع خبرا أقول زيد قام، ويمكن أن تكون نعتا، ويمكن أن تكون حالا، ويمكن ويمكن ويمكن. إذن من اعترض ومنع أن يكون الكلام موضوعا لعلم النحو بدعوى أن الإعراب لا يطرأ على الكلام على الجملة، رد بأن الجملة وإن كانت لا تقبل الإعراب بحسب إلا أنها تقبل الإعراب بحسب المحل. هاي إن شاء الله أمر المقدمة السابقة. الغاية والغرض من دراسة علم النحو، نحن لماذا ندرس النحو؟ عندي غاية وعندي فائدة. الغاية الاستعانة بهذه القواعد على فهم القرآن والسنة. أنا حتى أفهم الآيات الشريفة والأحاديث الواردة إلي عن طريق المعصوم عليه السلام بشكل صحيح، لابد لي من معرفة ماذا؟ أصول وقواعد اللغة العربية. فالغاية والغرض من دراسة النحو بشكل أساسي أولا وبالذات هو ماذا؟ الاستعانة على بتلك القواعد على فهم القرآن والسنة. ويمكن أن يكون هناك فائدة تضاف إلى هذه الغاية وذلك الغرض، اللي هي عصمة اللسان. أنت إذا راعيت هذه القواعد على مستوى التطبيق لا على مستوى النظرية كحالك، فسوف تعصم اللسان عن الوقوع في ماذا؟ إن شاء الله هاي واضح. هاي المقدمات الثلاثة التي تذكر في أول كل علم. أجي الأبيات الألفية، احنا يا ريت اخوان بينات المنهجية حاولت انا اتبعها مع الاخوة الدورة السابقة وصلنا الى مرحلة ممتازة وتوقفنا قضية حفظ الابيات حتى تكون القاعدة حاضرة في الذهن، لابد من ماذا؟ من حفظ الابيات. هذا مو على نحو الالتزام وانما على نحو التطوع والاختيار. أنا حاول أتناول فقط ولو البيت الأول بشكل سريع والتفصيل يأتي إن شاء الله. الناظم ماذا قال في أول أبيات الألفية؟ هذا اللي دائما الرجل كلامنا ماذا؟ لفظ مفيد كسق واسم وفعل ثم حرف الكلام. المصنف قال كلامنا لفظ مفيد، اولا من خلال اضافه الكلام الى هذا الضمير الناء، ناء المتكلم ضمير المتكلمين، نعلم بان المراد بالكلام هنا يا كلام كلام النحاس لا الكلام اللغوي، فان له معنى اخر. قال كلامنا لفظ ماذا؟ مفيد. أولا ما المراد باللفظ وما المراد بالمفيد؟ هذا تعريف، هذا حد الكلام، ما المراد بأطراف هذا؟ هذا أولا. وثانيا هذا قول الناظم كالسقم، هل هذا تتميم للحاد أم هو تمثيل؟ هاي هذان المطلبان بيه. أولا اللام يقولون هو ذلك الصوت المشتمل على مجموعة من الحروف الأربعة، واللفظ يطلق على الموضوع وعلى المهمل. عندي زيد وعندي زيد، شنو الفارق بين الاثنين؟ كلاهما ماذا؟ كلاهما لفظ. أنا تلفظت بزيد وتلفظت بزيد، هذا لفظ صوت مشتمل على حروف، وديد كذلك صوت، وهاي مشتمل على حروف فيها مؤاخذات كثيرة، وديد كذلك صوت مشتمل على حروف. إذن ديد لفظ وديد لفظ، شنو الفارق بين الاثنين؟ الفارق بينهما أن زيد لفظ موضوع لمعنى، لفظ مستعمل في معنى، وأما ديد فهو مهمل، فهو غير مستعمل. هذا المراد باللفظ. إذا كان هذا اللفظ، كلمة لفظ الواردة في التعريف، تشمل الموضوع وتشمل المهمل، فلماذا استعملتها حتى احتجت إلى المفيد لتخرج المهمل وغير المهمل كما سئلت؟ من أجي أقارن كتب أخرى في النحو ما يعرفون الكلام بأنه لو، وإنما يعرفوه بأنه قول. فالسؤال الذي يطرح، لماذا أعرض البعض عن كلمة اللفظ في هذا التعريف واستعملوا مكانها قول؟ ليش بعض الكتب تقول لفظ عندما تعرف الكلام أو الكلمة أو الكلم كما تأتي، وبعضها الآخر تقول قول؟ هذا التفاوت وهذا الاختلاف في التعريف ما سببه؟ بعض الكتب بعض التعريفات تعبر باللفظ، والبعض الآخر يعبر بالقول، وأيهما أولى بالآخر؟ من عرف وهذا ترى هذا الإشكال نفسه يأتي وين في تعريف الكلمة وتعريف الكلمة. من عرف الكلام أو الكلم أو الكلمة بالقول قال لاف جنس بعيد، لأنه ماذا؟ يشمل الموضوع ويشمل ماذا؟ المهمل. وقول جنس قريب، لأنه يشمل خصوص ماذا؟ اللفظ الموضوع. واستعمال الأجناس البعيدة في التعاريف والحدود ماذا؟ معي. واضح إن شاء الله؟ إذن نحن قلنا استبدلنا اللفظ بالقول، وذلك لأن القول جنس قريب يطلق على خصوص اللفظ الموضوع، بينما اللفظ جنس بعيد لأنه ماذا يشمل؟ هم يشمل اللفظ الموضوع وهم يشمل ماذا؟ اللفظ المهمل. ولهذا من تقرون ابن هشام، ابن هشام بما عرف الكلمة مثلا قال بأنها ماذا؟ قول مفرد. استعمل مفردة القول هذا لمن عرفها بالقول. أجل الناظم أنت أيها المصنف إذا كان اللفظ جنسا بعيدا وهناك جنس قريب هو قول، لماذا عدلت عن الجنس القريب إلى الجنس البعيد؟ هذا كلام نووي. الناظم وغير الناظم ممن جاء بلفظة لو في تعريفه، واضح الإشكال؟ الجواب كلمة لاف وإن كانت جنسا بعيدا، وأنا أدري خب مو نايم أعلم بأن استعمال الأجناس البعيدة فيه ما فيه، لكن إنما أعرضت عن الجنس القريب اللي هو قول لأن كلمة قول مشترك، هي تطلق على الرأي وتطلق على الاعتقاد وتطلق على اللفظ، واستعمال المشترك في الحدود يحتاج الى ماذا؟ الى قرينة. لهذا اعرضت انا الناظم وغيري اعرضنا عن لفظ القول وجئنا بالجنس البعيد اللي هو ماذا؟ لا. واضح ان شاء الله؟ هذا بالنسبة لكلمة لفظ، لفظ وقول حتى من أتحدث عن الكلمة عن الكلم بعد ما أكرر هذا. وأما شنو كان لفظ ماذا مفيد؟ يقولون الفائدة لها معنيان، معنى أخاص ومعنى أعم. أما المعنى الأخاص فهو فالمراد به المفيد الفائدة ما دلت على معنى يحسن السكوت عليه. المراد بالفائدة هاي الفائدة التامة، الفائدة إما تطلق ويراد بها المعنى الأخاص الفائدة التامة، وإما تطلق ويراد بها المعنى الأعم. المعنى الأخص الفائدة التامة التي يحسن ماذا؟ سكوت عليه. والمعنى الأعم لا، الفائدة ماذا؟ الفائدة الأعم من التامة ومن النار. وإحنا شريف الكلام، الكلام هو اللفظ الدال على معنى يحسن السكوت ماذا؟ على المفيد. هنا يا أخوان يحمل على أي من المعنيين، المعنى الأخاص الفائدة التامة أم المعنى الأعام اللي يشمل الفائدة التامة والفائدة الناقصة؟ واضح يراد به ماذا؟ المعنى الأخاص الفائدة التامة هي تلك الفائدة التي يحسن ماذا؟ سكوت على الفائدة. وأيضا أشكل على هذا السؤال بأن مفيد ماذا؟ مشترك بين الفائدة التامة، المفيد فائدة تامة، والمفيد فائدة أعم من التامة ومن الناقصة. ولا أدري أنت بقولك مفيد ماذا أردت؟ إن كنت شوف حتى أتحول لكسر، إن كنت تريد بالمفيد هنا المفيد فائدة تامة أي التي يحسن السكوت عليها، فيكون الحد تاما ويكون كالسقيم تمثيل أم تتميم للحد؟ من باب التمثيل، لأن الكلام هو ذلك اللفظ الدال على معنى يحسن السكوت عليه، وكالتقيم مثال لذلك الكلام. هذا ان حملنا المفيد على انه ماذا؟ على ان المراد به المفيد فائدة ماذا؟ تام. واما اذا قلنا ان المراد بالمفيد هنا الاعم من التامة ومن ناقصة. بعد شو يقولون الحد تام أم ليس بتام؟ ليس بتام يحتاج إلى ماذا؟ إلى تتميم. والمصنف أتم التعريف من خلال المثال. الشارح راح يشوفون من خلال عباطه وابن عقيل ذهبوا الى الثاني. ما هو الثاني؟ ان المراد بالمفيد هنا الاعم من المفيد فائدة تامة او فائدة ناقصة. ولهذا احتاج المصنف الى ان ماذا؟ ان يتمم التعريف من خلال المثال كالسقم، فيكون كالسقم حقق فائدتين: الفائدة الأولى تتميم الحد، والفائدة الثانية التمثيل للحد. وأما البعض الآخر من الشراح فقالوا لا، مفيد نفس مفيد لا تحمل إلا على الفائدة الثانية. فالمراد بمفيد بعبارة المصنف المفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها، والتعريف تام، والتعريف لا يحتاج إلى تتميم، وإنما قال كالسقيم لأجل ماذا؟ لأجل التمثيل فقط. واضح إن شاء الله؟ هذا ما يتعلق بهذا الشرح. عندنا ان شاء الله لحد الان الكلام مو عرفنا بعنكم كلام ماضي ان شاء الله. ثم قال بعد ذلك: واسم وفعل ثم ماذا؟ حرف الكلمة. في البيت البعدي، اولا في هذا البيت ذكر مصطلحين: كلام وماذا؟ وكلم. في البيت البعدي سيذكر مصطلحا ثالثا اللي هو ماذا؟ كلم. واحده ماذا؟ ثلاثة مصطلحات: كلام، كلم، كلم. ما هو الفارق بين هذه المصطلحات الثلاث؟ أما الكلام، شوف أنا راح أعبر بتعبيري. أما الكلام فهو ذلك القول المركب المفيد، قول مركب مفيد. وراح ابين بعد ذكر المصطلحات الثلاث. الكلم قول مركب سواء كان مفيدا او غير مفيد. واما الكلمه قول مفرد. وأن ترى المصنف ما بينها بهذا، الشارح ما بينها بهذا، بينها بطريقة أخرى. الكلم أو الكلام، الكلام قول مركب ماذا؟ مفيد. الكلم قول مركب لكن ماذا؟ سواء كان مفيدا او غير مفيد. واما الكلمة قول مفرد. خلينا امثل ويا ريت تساعدوني بالتمثيل. عندما اقول جاء زيد واقول ان جاء زيد وأقول زيد، قول الأول جاء زيد خلينا نشوف تعريف الكلام ينطبق عليه ام لا ينطبق عليه. جاء زيد قول، شنو مراد بالقول؟ اللفظ لا القول، القول اللفظ الموضوع لمعنى خصوص اللفظ الموضوع. وجاء زيد كلاهما ماذا؟ هم لفظ وهم موضوع المن لمعنى. إذن هذا قول، وبعد جاء قول وزيد قول. جاء زيد مركب أم ليس بمركب؟ مركب، ومركب من ماذا؟ من كلمة. ومفيد عندما أقول جاء زيد، ألم تحصل في ذهن السامع فائدة؟ حصلت. أما مثال الثاني، إن جاء زيد تقولون هل يصلح لأن يكون كلاما أم لا ولماذا؟ إن جاء زيد قول ومركب، لكن إن جاء زيد مفيد فائدة يحصل السكوت عليها أم لا؟ واضح. عندما أقول إن جاء زيد وأسكت، السامع يبقى منتظرا لماذا؟ يبقى منتظرا لما يتمم الكلام. إذن فإن جاء زيدون ماذا؟ وإن كان قولا وإن كان مركبا لكنه ليس مفيد فلا يكون كلاما. وأما المثال الثالث شنو كان؟ زيد تقولون كلاما ليس بكلام. واضح هذا ماذا؟ خرج بي من القيود بالقيد الثاني اللي هو التركيب. فزيد وإن كان قولا لكنه ليس بمركب. واضح إن شاء الله. وأما من أجل استعرض الأمثلة الثلاثة مع الكلمة، هم المثال الأول قول ومركب ومفيد، لكن فاتني أن أشير بأن الكلم اسم جنس جمعي، والكلم لا يصدق إلا على الثلاثة فصاعدا حتى تكون العبارة يطلق عليها كلم، لابد أن تكون مركبة من ثلاثة كلمات. وجاء زيدون مركبة من من؟ مركبة من كلمتين، إذن هي ليست بكلمة. وأما مثال الثاني، إن جاء زيدون، إن جاء زيدون هم قول وهم مركب وهم مفيد وهم مكون من ثلاثة كلمات، إذن فهي ماذا؟ فهذه العبارة تسمى كلمة ولا تسمى كلام. وأما الثالث، المثال الثالث زيد بعد تسمى كلمة؟ لا، لأنها ليست بمركبة. الكلمة تصدق على خصوص المثال الثالث من الأمثلة الثلاثة، لأن زيد قول ماذا؟ واضح ان شاء الله. انا افصل شنو المراد بالكلم على بيان الشارع، شنو المراد بالكلام، شنو المراد بالكلام. انا راح يستوقفنا فقط هذا المقطع حتى واسم وفعل ثم قال ماذا؟ ثم حرف. تلاحظون بين الاسم والفعل جاء بحرف العطف ماذا؟ الواو. بين الفعل بين الاسم والفعل وبين الحرف فصل بحرف العطف ماذا؟ ثم. وكان المناسب ان يقول واسم وفعل وحرف، لا حد يقول له وزن شعر. لماذا هذا السؤال؟ حتى لماذا غير المصنف بين حروف العطف، بين حرفي العطف، بين الاسم والفعل، جاء بالواو، وبينهما وبين الحار جاء بثم. الجواب وذلك لوجود القرابة، قرايب وجود القرابة بين الاسم وبين الفعل، وبعد هاتين الكلمتين الاسم والفعل عن الحرف، لهذا فصلهما عن الحرف بثم. شنو القرابة ولماذا استعمل ثم؟ هذا مر علينا، لهذا أنا راح أشير لإشارة إجمالية. يقولون الاسم كلمة تدل على معنى في نفسها، مو الفعل ما يريد وجه الاشتراك، يريد وجه الاشتراك. الفعل كلمة تدل على معنى وين؟ في نفسها. الحرف كلمة لكن تدل على معنى وين؟ في نفسها؟ لا، وإنما في غيره. إذن لوجود القرابة بين الاسم وبين الفعل فإن كليهما يدل على معنى في نفسه، جمع مصنف بينهما بحرف العطف الواو، فإن الواو هذا مر علينا يدل على مطلق الجمع، ولأن الحرف أقل رتبة منهما من الاسم ومن الفعل فصل بينه وبينهما بحرف العطف ثم، فإن ثم المن مر علينا للتراخي، لأن رتبة الحرف متراخية عن رتبة الاسم والفعل، فصل بين الحرف وبين ما سبقه بثم. واضح ان شاء الله؟ راح يأتي الكلم ينقسم الى هذه الاقسام الثلاثة، اسم وفعل ينقسم واحده كلمة، وسيأتي ما المراد باسم الجنس الجمعي، وأن الكلمة تارة تكون اسما وتارة تكون فعلا وتارة تكون حرفا، وسيأتي كذلك ما المراد بالكلمة على تعريف الشارع، وما هي العلاقة بين الكلام وبين الكلمة. هذا إن شاء الله سيأتي. الحمد لله رب العالمين. أنا عندي بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى، احنا خصوصا الشهرين الجاية اذا الله شاء بقية الحياة نحاول نجعل مباحثتنا للسبعة وعشرة لأجل الأخوة دي مكاناتهم بعيدة ونختم بثمانية الا خلاص. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية قد تتفاجئون بي، بعض الأخوة طلبوا الأسبوع الجاي امتحانات في السيد الحكيم، ما أعرف أكو أخوة بالحلقة مطالبين بالامتحانات؟ لا ما في أخوة حتى نستمر على المباحثة. بس احنا اذا سمحونا بعد ان نستمر بالمباحثة حتى لو ناخذ سبت واحد واثنين ممكن بعد ذلك ان شاء الله. المباحثة قائمة يوم السبت وهذا المكان 7 و10 والحمد لله رب العالمين.